أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يدور الحديث هنا حول أن حب الدنيا هو منشأ شرود الذهن وكثرة الواردات القلبية في الصلاة. في سياق حديثه عن العلاج المركزي لشرود الذهن في الصلاة، يبين الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن هذا العلاج يتوقف على إدراك خطورة حب الدنيا. مر معنا أن الإمام الخميني يركز على أن عدم التوجه في الصلاة الذي نعاني منه سببه عدم الإحساس بالحاجة إلى الأمور الدينية في الآخرة، وهذا الأمر مرتبط بطبيعة الحال بإحساسنا أو مدى إحساسنا بأصل الحياة الحقيقية في الآخرة. في هذا السياق يقول الإمام في الإشارة الفصل 12، في الإشارة إلى أن حب الدنيا منشأ لتشتت الخيال ومانع من حضور القلب، ويبين بعد ذلك علاج مشكلة حب الدنيا. لكن بين يدي الحديث عن العلاج ما ينفع في تصوير المشكلة، يذكر الإمام ما خلاصته أن المؤمن الحقيقي الذي تعلق قلبه بالله عز وجل وما عنده سبحانه وتعالى تكون كل اهتماماته من عالم حب الله والتعلق بالله، بينما الشخص الذي لم يتعلق قلبه بالله والدار الآخرة وتعلق قلبه بهذه الدنيا فمن الطبيعي أن تكون اهتماماته دنيوية. يقول الإمام إن القلب بحسب فطرته إذا تعلق بشيء وأحبه يكون ذلك المحبوب قبلة لتوجهه. طبعا المسألة مسألة من السهل الممتنع، يعني واحدنا لما بينتبه انه مشكلتنا بالصلاة اننا اثناء الصلاة وحال الوقوف بين يدي الله عز وجل قلبنا وين عم بفكر بهالسلعة وبهالسلعة وبهالشغل، بعض المرات امور تافهة مكان فاضي واحد يصلي فيها يفكر فيها خارج الصلاة، فالقلب منشد إلى هذه الأمور. طيب ما القلب طبعه، هذا اللي عم بأكد عليه الإمام، القلب بحسب فطرته أنه يكون مع ما يحب. تصوروا قديش خطورة أنه واحدنا يلقي القبض على نفسه أثناء الصلاة أثناء الوقوف بين يدي الله عز وجل متلبسا بحب غير الله. هلا إذا واحد واقف قدام شخص وما اهتم فيه نهائيا وعم بيفكر بمكان آخر، طيب هذا التفكير بشيء آخر أثناء الوقت الذي ينبغي أن يكون التفكير منصبا به على هذا الشخص، هذا خلاف الأدب. القلب إذن مشدود إلى ما يحبه، ولا يمكن أن يتوجه القلب إلا إلى ما يحبه. هيك منعرف أنه إذا واحدنا ظل قلبه متعلق بالأمور الدنيوية قد ما يحاول هو عم بيصلي يجيب قلبه، القلب مش رح يجي. بيجي وسرعان ما يشرد، هذا طائر الخيال الفرار سرعان ما يفر. فإذا هنا يذكر الإمام هذه النقاط المركزية الأولى، أن القلب مشدود إلى ما يحبه، ما يحبه هو قبلة توجهه، لا يتوجه القلب إلا إلى قبلة محبوبه، وإن شغله أمر ومنعه عن التفكير في حال المحبوب وجمال المطلوب، فبمجرد أن يخف الاشتغال ويرتفع ذلك المانع يطير القلب شطر محبوبه فورا ويتعلق به. بدنا نوضح الفكرة، منقول هيك إنه لو فرضنا واحد عم يتفرج على شيء ومنظر عاجبه كتير ومهتم ومركز، وبالأثناء شغله أمر، واحد دق الباب راح شاف مين ورجع لوين، بيرجع بيرجع للشيء المشدود له. هذا حال القلب عندما لا يكون متعلقا بالله عز وجل وبالحياة الحقيقية الدار الآخرة، بالعرض على الله سبحانه وتعالى، بيكون متعلق وين؟ متعلق بأمور دنيوية. بيوقف واحدنا للصلاة قلبه وين؟ مكان آخر. فإذا جابوا القلب بمجرد ما إجا بيعتبر هذا المجيء طارئ، لأنه هو ترك محبوبه، مثل هذا اللي كان عم يتفرج على فيلم أو على منظر وندق الباب ترك محبوبه. القلب بشوف حاله لما إجا لهون شو كان بده بهالمجوة، لأنه هو متعلق بمكان آخر. هذا معناها أنه لا يمكن أن نعالج شرود الذهن فينا إلا بعلاج المشكلة المركزية اللي هي حب الدنيا. يقول الإمام: أهل المعارف، نقطة الثالثة المركزية اللي بذكرها، أهل المعارف وأرباب الجذبة الإلهية. الجذبة الإلهية تعبير له علاقة بالقول المشهور: جذبة من جذبات الحق تعدل عبادة الثقلين. أرباب الجذبة الإلهية يعني نتيجة أعمال صالحة معينة بيحتاج يستحق الإنسان التسديد فيسدد، وإذا به ينتقل من حال إلى حال، هذا المعبر عنه بالجذبة الإلهية. أرباب الجذبة الإلهية إذا كانت قلوبهم قوية وصاروا متمكنين في الحب، فإنهم يشاهدون في كل مرآة جمال المحبوب، وفي كل موجود كمال المطلوب، ويقولون: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه ومعه. المقصود ما هو؟ مقصود أن الحب يطبع حياة الإنسان بطابعه. إذا مثلا أحب هذا القلب ليلى، أو أحب قلب ليلى قيسا، أو أحب هذا القلب بثينة، أو أحب قلب بثينة مثلا جميل، أقول هذا باعتبار أنه في رواية عن الصادق عليه السلام بيحكي عن اثنين مرت معنا، اثنين بيقول كثير عزه أصدق منهما حبا لإمامهما، يعني هو كان بيحبها أكثر ما هن بيحبوا إمامهم، يعني الإمام الصادق عليه السلام. الحب حب، وينبغي أن يبنى القلب على الحب الحقيقي الذي هو حب الله عز وجل، وحب الله سبحانه وتعالى لا يتعارض مع حب من يحبه الله وحب ما يحبه الله. لكن الحب الأصلي والأساسي والوحيد على نحو الاستقلال هو حب الله سبحانه وتعالى. القلب مشدود إلى ما يحب، إذا تمكن الحب في القلب يصبح القلب مشدودا بكل وثاق ولا يمكن أن ينفصل، بحيث أن المحب الحقيقي أينما توجه يرى في كل شيء ما يحبه. مثال صغير: الأم اللي تركت ولدها الصغير وحداني أو مش وحداني، إذا كان وحداني بيكون المثال أوضح، تركته في البيت وذهبت لتحضر له دواء، وين ما راحت وين ما اجت، مش بس اذا شافت ولد صغير تتذكر ابنها، لا، هي عم تطلع باي شيء، لكن حقيقة امام عيني قلبها ابنها. يعني هي تراه في كل شيء، تراه بعين القلب حقيقة. إذا تعلق القلب بالله عز وجل وأصبح الشخص أينما كان في حله وترحاله في الليل والنهار في التعامل مع هذا الشخص أو مع هذه الخصوصية أو تلك، دائما يرى الله عز وجل بقلبه، تعبير الإمام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه ومعه، إشارة إلى المروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، والصيغ مختلفة أيضا في هذا المجال. فإذا أرباب الجذب المؤمنون الذين تمكن حب الله عز وجل في قلوبهم يصلون إلى مرحلة أنهم لا يرون غير الحق. طيب، الطالبون لغير الحق الذين أحبوا غير الله عز وجل، كيف هو حبهم؟ الطالبون لغير الحق الذين هم عند أهل المعرفة كلهم طالبون للدنيا، ما يكون مطلوبا لهم فهم يتوجهون إليه ويتعلقون به، مثل ما أنه المؤمن الكامل يتعلق قلبه بحب الله عز وجل فيصبح يرى بقلبه الله سبحانه وتعالى في كل شيء وفي كل المجالات، ولا يمكن أن تنفصل حركة قلبه عن العلاقة بالله سبحانه وتعالى. كذلك الذين يحبون غير الله، الذين يحبون غير الله من هن؟ يقول الإمام هم طالبو الدنيا. اللهم أعنا على أنفسنا واجعلنا ممن يحبك ويحب كل عمل يقربه منك. هؤلاء الذين يطلبون الدنيا، يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، إن كانوا مفرطين في حب محبوبهم وكان حب الدنيا آخذا بمجامع قلوبهم فلا ينفصلون عن التوجه إليه في وقت من الأوقات، ويعيشون مع جمال محبوبهم على كل حال ومع كل شيء. الخلاصة، القلب مع ما أحب، بيتعلق قلب الشخص بحب الله عز وجل ويتمكن حب الله من هذا القلب، يصبح في كل حالاته مع الله عز وجل. طيب، الشخص اللي قلبه متعلق بالدنيا وحب الدنيا، أيضا عندما يتمكن حب الدنيا من قلبه يصبح في كل حالاته في كل حركاته في كل سكناته قلبه مع الدنيا ومع حب الدنيا. هذا معنى أنه بيعبد هواه، بيعبد أهواءه، لا يعبد الله، لأنه متمحض في أن يكون في كل حالاته مع هذا الذي أحبه. هنا لابد من التنبه دائما إلى هذا المقياس الذي أكده للأجيال نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتضى أمير المؤمنين وأنفسنا وأنفسكم، عندما بيّن أن حب الله وحب الدنيا كالليل والنهار لا يجتمعان. حب الدنيا مش معناها أنه والله بده مثلا يقتات يأكل حتى يقدر يكمل رحلته الحقيقية والسليمة بالحياة، هذا مش دنيا، هذا من شؤون الآخرة. لكن الأمور التي تصرف عن الآخرة، الدنيا التي تصرف عن الآخرة، التعلقات الدنيوية الغلط، هذه الأمور لا يمكن أن تجتمع مع حب الله عز وجل. ثم يقول الإمام، هؤلاء الذين أخذ حب الدنيا بمجامع قلوبهم على أنواع. خلينا بالبداية نطلب أنه اللهم اجعلنا من أقل المتعلقين بالدنيا، بعدين أنه يعني نخلص من التعلق نهائيا بكرمه يمكن أن نصل، لكن خلينا نبدي من هون. بيقول الإمام، الذين تعلقت قلوبهم بحب الدنيا أحيانا بخلوا مطرح لحب الله عز وجل، وهذا الأمر اللي بيخلي أنه بالصلاة في توجه وما في توجه، بيجي التوجه وبيروح، ليش؟ لأنه القلب متعلق بالدنيا بس مش متمكن حب الدنيا من هذا القلب 100%، متمكن مثلا 95% مثلا 98 مثلا مدري شو قديش أقل أكثر. المهم في مجال لحب الحق. فبيوقف واحدنا بده يصلي، طيب هل كم درجة هو من درجات حب الحق؟ خلوه يفكر انه يجيب قلبه، يحضر قلبه ويتوجه، لكن شوي ما بشوف حاله إلا شت لأنه غلبت الأكثرية. يقول الإمام الخميني: وأما إذا كان حبهم منهن طالبو الدنيا، إذا كان حبهم للحق قليلا فقلوبهم في وقت الفراغ ترجع إلى محبوبها. إذا كان حبهم للحق قليلا فقلوبهم وقت الفراغ، يعني يحرص الإنسان بيجيب قلبه رجع للمحبوب إجا، لكن بيستمر بيرجع إلى ما كان عليه ويشرد. الذين تمكن في قلوبهم حب المال والرئاسة والشرف أولئك يشاهدون مطلوبهم في المنام ويتفكرون في محبوبهم على كل حال، يعني في اليقظة والمنام. فإذا صار في عنا حالتين: حالة تمكن حب الدنيا 100% وحالة تمكن حب الدنيا بنسبة أكثر بالنسبة الغالبي ونسبة قليلة في حب الله عز وجل. منرجع هول اللي متمكن حب الدنيا من نفوسهم، سواء كان بدرجة 100% أو أنه أقل من هيك، لكن الغالب عليهم حب الدنيا. الذين تمكن في قلوبهم حب المال والرئاسة والشرف أولئك يشاهدون مطلوبهم ويفكرون في محبوبهم اللي هو المال والرئاسة والشرف، يعني العلو. أولئك يفكرون في مطلوبهم ومحبوبهم في اليقظة والمنام. وصير واحدنا إذا نام فكر تفكير غلط، إذا صح التعبير بين قوسين، لأنه أكثر المنامات أضغاث أحلام نتيجة التفكير. لمن واحد ثقافته باليقظة هيك بده لما بنام بصير مثل ما بنقال ملايكة مصبرة. طيب ما نحن وفيقين منرتكب المعاصي ومنفكر بالأحقاد والعدوات ومدري شو، ليش؟ لأن قلوبنا متعلقة مع ما نحب من المال وحب العلو وغير ذلك من الخصوصيات الدنيوية. لما مننام نصير نفكر أيضا بنفس السياق. وما داموا يشتغلون بالدنيا فهم يعانقون محبوبهم، فإذا حان وقت الصلاة وحصل للقلب فراغ فإنه يتعلق بمحبوبه فورا. يعني بيكون واحدنا مشغول بالأمور الدنيوية وقلبه مع محبوبه، طيب إجا وقت الصلاة قام صار عنده فراغ، يعني هذه الانشغالات كان عم يشتغل بأموره، مثلا موظف، فلاح، الشغل اللي عم يشتغلها، شيخ، حج، المسائل اللي عم يشتغل فيها، قام بده يصلي، قام بده يصلي صار عنده فراغ دنيوي، يعني عش عنده شغل دنيوي. بشو بينشغل هون؟ إلى ما ينشد قلبه إلى الأمور الدنيوية اللي هي أقل أهمية من هالأمور اللي كان عم ينشغل فيها. فلذلك بيقول الإمام بصير الله أكبر الفاصل بين فراغ وشغل، كان مشغول بحديث مع الناس أو ما شابه، صار عنده فراغ، وقف بالصلاة بده يصلي الله أكبر، قلبه هون وين بنشد وين بيركض؟ بيركض على الأمور الدنيوية اللي هي أقل أهمية من الأمور الدنيوية اللي كان مشغول فيها. ليش؟ لأن القلب بمجرد أن يجد فرصة يركض إلى محبوبه. فإذا انشغل شوي بينشغل شوي بعدين بيرجع لمحبوبه. الإمام بيقول بصير الله أكبر عنا، نحن اللي منشتغل بهالطريقة وبدنا ننتبه منيح أنه الإمام رضوان الله عليه بيحكي عم بيقول نحن صلاتنا هيك خصوصياتنا، بيقول صلاتنا أشبه ما تكون ب يعني تكبيرة الإحرام عنا أشبه ما تكون بفتح الدكانجة لدكانته، إنه الدكانجة بيفتح الدكانة هيك بتهجم عليه أفكار إنه هاي البضاعة طلبوا مني بيت فلان امبارح وأخذوا آخر شيء كان منها، هاي البضاعة بدي وصي على الزين اليوم، هذه مدري شو، هذه الخصوصيات. بيقول الإمام بس نقول الله أكبر كأنه واحدنا دكانجي وفتح باب الدكان وهجمت عليه الأفكار. لاحظوا تعبير الإمام، فإنه يتعلق بمحبوب، فإذا حان وقت الصلاة وحصل للقلب فراغ فإنه يتعلق بمحبوبه فورا، فكأنما تكبيرة الإحرام هي مفتاح دكان أو رافعة للحجاب بينه وبين محبوبه. إنه واحد مثلا ما كان فاضي يفكر بطريقة تحصيل المناقيش الأحسن، طريقة مدري شو، شغلات دنيوية عادية جدا، لأنه كان مشغول هو بتليفونات أو صفقة تجارية أو ما شابه، بس إجا بده يصلي القلب بحب هالمسائل، صار عنده فراغ دغري بيهجم القلب وبيركض باتجاه الأمور اللي منشد إلها، أو رافعة للحجاب. صير تكبيرة الإحرام عم ترفع الحجاب بين الشخص وبين الأمور الدنيوية الأقل أهمية، رافعة للحجاب بينه وبين محبوبه، فيتنبه وقد سلم في صلاته. يعني قال الله أكبر وشرد الذهن، ثم أمتى بينتبه واحدنا؟ اللهم منا علينا بما أنت أهله، اللهم منا علينا بما أنت أهله. بينتبه لما بيقول ورحمة الله وبركاته، خلص الصلاة. طيب هي الصلاة شو هي؟ القلب أين كان؟ القلب كان مع ما يحب. هالحب هذا شو علاقته بحب الله؟ ما له علاقة بحب الله عز وجل. وما توجه أنه وقد سلم في صلاته فينتبه وقد سلم في صلاته، وما توجه إلى صلاته أصلا وهو في جميع الصلاة كان معانقا الدنيا يفكر بالدنيا. فلهذا نرى أن الصلاة في مدة 40 أو 50 سنة لم تؤثر في قلوبنا غير الظلمة والكدورة، غير الظلمة والكدورة. هون بدي أوقف عن شغلة، أنه ممكن بعض الأعزاء يتصوروا أنه خط الإمام الخميني رضوان الله عليه خط صعب، لا مش صعب خط الإمام، الإسلام الحقيقي هو هذا، التدين الحقيقي هو هذا. الإمام رضوان الله عليه لما عم بيقول أنه 50 سنة وأثرت الصلاة في قلوبنا لم تؤثر غير الظلمة والكدورة، هو عم يشرح الآيات المباركة والروايات. يعني مثلا لما منشوف ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، أو قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، شو السبب؟ لم يكن من المصلين. الخصوصيات في مشكلة تكشف أن هناك مشكلة حقيقية أيها العزيز. إيانا أن نتصور أنه التدين هو عبارة عن هيك أنه الصلاة اللي عم نصليها أول الوقت آخر الوقت ونستسهل، وأنه من الله غفور رحيم، غفور رحيم ما في شك، لكن شديد العقاب أيضا ما في شك. بعدان غفور رحيم، هذا اليقين مثل ما بيقول الإمام الخميني رضوان الله عليه بالحديث عن الشفاعة، بيقول لابن المرحوم السيد أحمد: الشفاعة حق، من قال أنها تشملني وتشملك؟ الشفاعة حق لكن قد لا تشملني. الله غفور رحيم، لكن من قال أنه أنا خليت للصلح موضعه في مجال الرحمة؟ طيب ما العدل الإلهي يستدعي العقاب، بعدين حقوق الناس شو؟ فإذا المقياس الذي ينبغي أن نقيس أنفسنا على أساسه هو المقياس القرآني، مقياس الحديث الشريف. وهذا المقياس منين نفهمه؟ من خلال كلمات العلماء بالله اللي من طليعتهم
الإمام الخميني رضوان الله عليه عم بيقول خلينا ننتبه، ممكن واحدنا يصلي 40 سنة 50 سنة والصلاة لم تؤثر في قلبه غير الظلمة، ظلام عتمة وكدورة، أنه القلب أصبح مريضا. وما هو معراج قرب جناب الحق، يعني الصلاة اللي هي معراج للقرب من الله عز وجل، بواسطتها نعرج ونرتقي مدارج القرب منه عز وجل، ووسيلة الأنس بذلك المقام المقدس. هذه الصلاة أصبحنا بسببها بعيدين عن ساحة القدس، وأبعدنا عن مقام الأنس فراسخ بالصلاة. بعدنا لأنه نحن كيف لما بتوقف قدام واحد وبتقلل تكرم وأدب معه أنت عم تبعد عنه، كذلك عندما نقف بين يدي الله عز وجل ونسيء الأدب في محضره ونهتم بالسلع المادية اللي ما كنا فاضين نفكر فيها قبل الصلاة، نهتم فيها أكثر من التأمل بأننا في محضره سبحانه وتعالى. فإذا نحن نبعد أنفسنا عن مقام الأنس فراسخ. يختم الإمام: ولو كان في صلاتنا رائحة العبودية لكانت ثمرتها المترتبة هي التواضع. أنه أنا وياك بدنا نعرف صلاتنا مقبولة ولا لا، خلينا نشوف أنه عم نربح، عم نستفيد من الصلاة تواضع، عم تظهر فينا بعض بركات التواضع. كيف نتعامل مع الناطور، كيف نتعامل مع الشخص اللي بنتصوره أنه يعني إنسان عادي أو ما شابه، كيف نتصرف مع الشخص اللي يسيء إلنا عن جهل، كيف نتصرف مع الشخص اللي يسيء إلنا عن عمد. هل فكرنا في يوم الأيام أن نعتمد ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إلى غير ذلك من الخصوصيات. ويأتي مزيد إيضاحا بحوله تعالى: والحمد لله رب العالمين.